بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال كلامنا في تقسيم الإسناد، وكنا قد أنهينا الحديث في الحقيقة العقلية، لأن هو قسم الإسناد إلى قسمين: الحقيقة العقلية والمجاز العقلي. وانتهينا من الكلام عن الحقيقة العقلية، ودخلنا في الحديث عن المجاز العقلي، وأخذنا منه الصورة الأولى، لأن هو ذكر أن له صور، وقرأنا منه الصورة الأولى التي هي إسناد الفعل المبني للفاعل إلى المفعول، ووصلنا إلى الثاني الذي هو إسناد الفعل المبني للمفعول إلى الفاعل. وقبل الدخول في هذه الصورة الثانية، نعيد قراءة تعريف المجاز العقلي، حيث قال: وهو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له. فنسند الفعل أو ما فيه معنى الفعل إلى غير ما هو له، طبعا لابد أن يكون أيضا غير ما هو له بحكم القرينة التي نصبها المتكلم. لابد أن يكون المتكلم نصب قرينة، إما أن تكون لفظية أو حالية، عرفية، عقلية، أي قرينة ينصبها المتكلم على أنه لا يريد على أنه يسند الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له. ولولا تلك القرينة لحملنا كلامه على أنه حقيقة عقلية. فلا بد أن تكون هنا قرينة، بحيث نفهم منها أن المتكلم يسند الفعل أو ما فيه معنى الفعل إلى غير ما هو له. وانتهينا، قلنا، من إسناد الفعل المبني للفاعل إلى المفعول، ووصلنا إلى الثاني الذي هو إسناد الفعل المبني للمفعول إلى الفاعل. قال: وهو أن نصف الفاعل الذي من حقه أن يوصف باسم الفاعل نصفه باسم المفعول. الفاعل من حقه أن يوصف باسم الفاعل. الفاعل من حقه أن يوصف باسم الفاعل. فلو فرضنا أن عندنا جملة: ضرب زيدون، ضرب زيد، فإن الفاعل هنا زيد. لو أردنا أن نصفه نقول ضارب باسم الفاعل، لا نقول مضروب، لأنه هو فاعل، فلا بد إذا أردنا أن نصفه نقول زيد ضارب، لا نقول مضروب. هنا يقول: هنا المجاز كيف تحقق أو كيف حصل؟ قال: هو أن نصف الفاعل الذي من حقه أن يوصف باسم الفاعل نصفه باسم المفعول، نحو: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فوصف الفاعل وهو حجاب، ووصف الفاعل وهو حجاب الذي من حقه أن يوصف باسم الفاعل، لأنه الحجاب هو ساتر، فيقال فيه حجاب ساتر، فيقال فيه حجاب ساتر. وصفه باسم المفعول وهو مستور تجوزين. إذن هذا الوصف للحجاب بأنه مستور، هذا وصف باسم المفعول، والحال أن الحجاب هو ساتر، إذن هذا الوصف فيه تجوز. ما هي القرينة؟ القرينة على أنه من الواضح جدا عرفا، ولا يحتاج أيضا إلى مزيد بيان، أن الحجاب هو ساتر وليس مستور. إذن هذه بحد ذاتها قرينة. التفاهم العرفي ومعرفة حقيقة الحجاب. ماذا يؤدي الحجاب؟ يستر، فهو ساتر، لا أن يكون مستورا. بحد ذاته هذا اعتمده المتكلم كقرينة على التجوز هنا، ولذلك جاء بوصف المستور الذي هو اسم مفعول وصف به الساتر الذي هو الحجاب، وصف به الحجاب تجوزا. طبعا هنا وصف هو في الحقيقة، وساتر أو مستور، مستور هنا فيه ضمير مستتر يعود على حجاب، يعود على حجاب هو الذي أسند إليه، لأنه الصفة لا تسند إلى الموصوف، الصفة لا تسند إلى الموصوف، إنما هنا تسند إلى ضمير مستتر فيها. فهنا اسم المفعول أسند إلى الضمير المستتر فيه الذي يعود على حجاب، هكذا لابد أن يكون الكلام. فيقال فيه حجاب ساتر وصفه باسم المفعول وهو مستور تجوزا مراعاة للسجع. للسجع، لماذا إذن هو فعل هذا الفعل؟ المتكلم الذي هو الله جل جلاله هنا لماذا وصف الحجاب بأنه مستور ولم يقل ساتر؟ يقول مراعاة للساجع. إذا راجعت الآيات التي قبلها أو التي بعدها تجد أنها تنسجم مع مستور ولا تنسجم مع ساتر، وهي في سورة الإسراء رقم الآية 45. إذن هذه الصورة الثانية للتجوز. ثالثا إسناد الفعل إلى سببه، هذه صورة من صور المجاز العقلي، هو أن يسند الفعل إلى سبب وقوعه لا إلى فاعله، نحو إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. إذن حيث أسند الفعل يذبح والفعل يستحيي إلى ضمير فرعون مجازا وبداع بلاغي، مع أن الفاعل الحقيقي الذي باشر الذبح والاستحياء هم جنود فرعون وأتباعه، وكان دور فرعون هو إصدار الأوامر بالذبح والاستحياء، تلك الأوامر التي كانت السبب في إقدام الجنود والأتباع على فعل الذبح وفعل الاستحياء. إذن هنا في هذه الفقرة أسند الفعل إلى سببه، إلى فرعون الذي هو سببه، لأن فرعون لم يكن هو الفاعل، الفاعل جنوده، ولكن فرعون ماذا فعل؟ أصدر الأوامر، فكان سببا في أن يقوم جنوده بهذا الفعل وهو الذبح والاستحياء. إذن الآية لم تسند الفعل إلى ضمير إلى الجنود، ولم تسند الاستحياء أو الذبح إلى الجنود، وإنما أسندت الاستحياء والذبح إلى ضمير يعود على فرعون. إذن هذا الإسناد إلى فرعون هذا ليس إلى ما هو له حتى يكون حقيقة، لأن فرعون أمير أو أنه حاكم أو أنه سلطان لا يقوم بالذبح بنفسه والاستحياء، هذا بحد ذاته قرينة يعتمد عليها المتكلم بكلامه، لأن فرعون لم يكن إنسانا عاديا، إنما كان سلطانا، إنما كان حاكما، ومن طبيعة الحكام ومن طبيعة السلاطين والزعماء أنهم لا يباشرون الذبح أو الاستحياء أو القتل، فقط هم يصدرون الأوامر. هذه قرينة، قرينة اعتمد عليها المتكلم في أنه يسند الفعل إلى غير ما هو له الذي هو فرعون. إذن هنا تجوز إسناد الفعل إلى سببه. رابعا، إسناد الفعل إلى زمانه الذي وقع فيه، مثل بتنا ليلتان ساهرة، حيث أسند فعل السهر الذي تضمنه اسم الفاعل ساهرة إلى الليلة لأنها زمان وقوعه، وكان من حقه أن يسند إلى فاعله الحقيقي وهو المتكلمون المشار إليه بالضميرنا، ولكن عدل عنه إلى الإسناد المجازي لداع بلاغي. يقول حينما نقول بتنا ليلة ساهرة، السهر لا يصف به الليلة، الليل هو زمان مثل النهار، ولا يصف بأنه ساهر، إنما السهر يكون للناس، إنما السهر يكون للناس، وهو هنا في الجملة للمتكلمين الذين دل عليهم ضميرنا بقوله بتنا ليلة ساهرة. هذا بحد ذاته قرينة يعتمد عليها المتكلم، كون الليل لا يمكن أن يوصف بالسهر، هذا بحد ذاته اعتمده المتكلم قرينة على التجوز هنا وعلى المجاز، فهو أسند ساهرة إلى ضمير ليلة، أسند ساهرة التي هي اسم فاعل إلى ضمير ليلة، والحال يعني حينئذ سوف توصف ليلة بأنها ساهرة، والحال أن هذا وصف لغير ما هو له، إسناد لغير ما هو له، الليل ليس من حقه أن يوصف بالسهر، هذا بحد ذاته قرينة يعتمدها المتكلم بأن يستخدم المجاز هنا، فأسنده إلى أي شيء؟ إلى الليل. لماذا؟ ولم يسنده إلى كل شيء، وإنما أسنده إلى شيء ملابس لهؤلاء الساهرون، لهؤلاء الساهرين، أسنده لشيء ملابس لهم وهو الزمان الذي وقع فيه السهر وهو الليل. لذلك قال إسناد الفعل إلى زمانه الذي وقع فيه، هنا إسناد الفعل إلى الزمان. خامسا، إسناد الفعل إلى مكانه الذي وقع فيه، كما في قول الشاعر ولما قضينا من منا كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح، أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا، أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطي الأباطح. لعله يريد أن يقول لما قضينا من مناسك الحج في منى وأكملنا حجنا أو أكملنا مناسك منى، ولعله أكملنا حجنا لأنه ومسح بالأركان من هو ماسح، أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا، فهم رجعوا مثلا في طريقهم وهذه وديان سارت فيها الإبل، وهنا سير الإبل في هذه الوديان كأنها تسيل في هذه الوديان، ولكن هو لن يسند السيل هنا للإبل، إنما أسنده للأباطح التي هي الأماكن والوديان التي سالت فيها الإبل. إذن من حقي سالة أن يسند إلى أعناق الإبل، إلى الإبل وليس إلى الوديان أو الأباطح، ولكن هنا أسنده إلى الأباطح، قال وسالت بأعناق المطي الأباطح، يعني وسالت الأباطح بأعناق المطي. فالفاعل لسالت هنا الأباطح التي هي المكان والوادي الذي سارت فيه الإبل. إذن هنا الإسناد ليس إلى ما هو له، الأباطح لا تسيل، لا تتحرك، لا تمشي، إنما الذي يسيل ويتحرك ويمشي، إنما الذي يتحرك ويمشي هنا هو الإبل أو هذه المطايا التي يركبونها. فالإسناد هنا إلى الأباطح إسناد إلى غير ما هو له. واعتمد المتكلم على قرينة الوضوح هنا، لأن الأباطح لا تسيل، الأباطح لا تمشي، الأباطح لا تتحرك، فالذي يتحرك هو الإبل، هذا بحد ذاته اعتمده المتكلم قرينة على التجوز هنا، حيث أسند أو أسند الفعل سالت مجازا إلى مكان السيل وهو الأباطح، وكان من حقه أن يسند إلى فاعله الحقيقي وهو الأعناق، ولكنه عدل عن الاستعمال الحقيقي في الإسناد إلى الاستعمال المجازي لداع بلاغي. سادسا إسناد الفعل إلى مصدره، كقول أبي فراس الحمداني سيذكرني قومي إذا جد جدهم إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. هو يريد أن يشيد بنفسه ويقول قومي الآن لا ينتبهون لي ولا يذكرونني، ولكن يذكرونني إذا نزلت بهم اللأواء ونزل بهم البلاء، فإنهم سوف يعرفون شأني ومقامي. هنا حيث أسند الفعل جد الذي من حقه أن يسند إلى الفاعل الحقيقي وهو القوم، يعني إذا جد القوم أسنده إلى مصدره وهو الجد تجوزا. إذن هنا سيذكرني قومي إذا جد جدهم سيذكرني قومي إذا جد جدهم هنا بالضم لأن هو الفاعل. يقول الفاعل الحقيقي هنا للجد هو القوم، ولكن لم يسند إلى القوم الذي هو له، إنما أسند إلى غير ما هو له الذي هو مصدر الجد هنا، فقال جد جدهم. ويكون بهذا السادس ننتهي من صور التجوز. وواضح إذن أن المجاز العقلي هو أن تسند الفعل أو ما في معناه، يعني ما فيه معنى الفعل، إلى غير ما هو له اعتمادا على قرينة، تلك القرينة أن تكون لفظية أو تكون عرفية، يعني عرفية تعارف عليها الناس، أو تكون عقلية، يعني العقل لا يقبل الإسناد إلى هذا المذكور في الجملة، فيكون كافي للتجوز، كافي لإعطاء فكرة للسامع أن هنا مجاز. إذن بهذه الصور الستة ينتهي الكلام عن المجاز العقلي وينتقل إلى ملحوظة. قال ملحوظة: الحقيقة والمجاز هنا يختلفان عن الحقيقة والمجاز في تقسيم الكلمة كما سيأتي في موضوعات علم البيان، فإن التقسيم هناك للفظ من حيث استعماله فيما وضع له واستعماله في غير ما وضع له. يقول هذا الذي أخذناه، الإسناد الذي أخذناه وأطلقنا عليه وصف الحقيقة والمجاز، الحقيقة العقلية والمجاز العقلي. هذين الحقيقة العقلية والمجاز العقلي، هذان في مقابلهما هناك شيء أيضا يذكر حقيقة ومجاز، ولكن ليس عقليين، ليس وصفا للإسناد كما هما الحقيقة والمجاز العقليين، وإنما وصف للكلمة. إذن هذا الذي أخذناه المجاز والحقيقة العقليان، أما الذي يأتي هناك في علم البيان فإنه الحقيقة والمجاز اللغويين. الحقيقة والمجاز العقليين وصفان للإسناد، أما الحقيقة والمجاز اللغويين وصفان للكلمة. الحقيقة والمجاز اللغويان وصفان للكلمة. إذن هو لا بأس بهذه الملحوظة، وهي في الحقيقة في محلها، يريد أن يبين أنه لا يلتبس عليك. نحن عندنا اصطلاح الحقيقة والمجاز، وفي علم البلاغة ليس في علم آخر، في علم البلاغة عندنا معنيان، حقيقة ومجاز عقليان، اللذان هما وصف للإسناد ونأخذهما في علم المعاني، وهناك حقيقة ومجاز لغويان وهما وصف للكلمة، يعني لأجزاء الكلام للكلمة، وسنأخذهما في علم البيان. قال: فمثلا عندما أقول رأيت أسدا في حديقة الحيوانات أكون قد استعملت كلمة أو لفظ أسد في معناه الحقيقي، وعندما أقول زيد أسد أكون قد استعملت كلمة أو لفظ أسد في معناه المجازي. عندنا تعرفون أن الكلمة أول ما توضع لمعنى، هذا المعنى يسمونه الموضوع له، وهي حقيقة فيه. فمثلا لفظ الأسد وضع أول ما وضع للحيوان المفترس، هذا الحيوان المعروف الحيوان المفترس، هذا الوضع حقيقي، فاستعمال الأسد في الحيوان المفترس يكون حقيقة لغوية، حقيقة. ولكن هذا الأسد صار أيضا له استعمال آخر ليس فيما وضع له، إنما في معنى آخر. أسد علاقة توجد، مثلا علاقة الشجاعة، لأنه الأسد شجاع فاستعملوه في الرجل الشجاع. تقول رأيت أسدا يرمي، الأسد لا يرمي، إذن هذه لفظة يرمي تدل على أننا لا نستخدم أسد هنا في الحيوان المفترس، إنما نستخدمه في الرجل الشجاع. المثال الذي جاء به زيد أسد، زيد هو إنسان، فكيف وصفته بأسد؟ إذن لا تريد بالأسد هنا الحيوان المفترس، إنما تريد رجل شجاع من باب المبالغة بالشجاعة، كأنه صار أسدا. إذن الأسد له استعمالان، استعمال حقيقي في الحيوان المفترس، لأن الحيوان المفترس هو المعنى الموضوع له لفظ الأسد، واستعمال مجازي في الرجل الشجاع، لأن الرجل الشجاع لم يوضع له لفظ الأسد، وإنما استعمل فيه لعلاقة المشابهة بينه وبين الأسد، الرجل الشجاع يشبه الأسد في الشجاعة، إذن صح هذا الاستعمال الثاني المجازي. هذا الاستعمال إن كان حقيقة أو كان مجاز، هذان وصفان للكلمه، لك كلمه اسد بحد ذاتها هي توصف بانها حقيقه لغويه او توصف بانه مجاز لغوي. هذا سوف ناخذه هناك في علم البيان. قال: فمثلا عندنا ما عندما اقول رايت اسدا في حديقه الحيوانات اكون قد استعملت كلمه أو لفظ أسد في معناه الحقيقي الذي هو الحيوان المفترس. وفي الحقيقة هو لا يحتاج أن يذكر قوله في حديقة الحيوانات، يكفي أن يقول رأيت أسدا، يكفي أن يقول رأيت أسدا، سوف يحمل على معناه الحقيقي، سوف يحمل على معناه الموضوع له الذي هو الحيوان المفترس، ولا نحتاج إلى قرينة بقوله في حديقة الحيوانات، هذه القرينة اللفظية، لأن اللفظ إذا لم توجد معه قرينة تصرفه عن معناه يحمل على الحقيقة، هنا يحمل الأسد على الحيوان المفترس. نعم في المجاز نحتاج إلى قرينة، فلو فرضنا أردت أن أستخدم الأسد في المجاز يعني الذي هو الرجل الشجاع أقول رأيت أسدا يرمي، يرمي هذه الكلمة، هذا الحال هنا هذه اللفظة تدل على أن أسد ليس هو الحيوان المفترس، لأن الأسد الذي هو الحيوان المفترس لا يرمي. إذن رأيت أسدا يرمي أريد به رجل شجاع. فهذه المجاز أيضا، المجاز اللغوي يحتاج إلى قرينة، هو كله تجوز، يعني معنى التجوز ومعنى المجاز أنه تجاوز معناه الموضوع له إلى معنى آخر وصار يستخدم في معنى آخر. قال: وعندما أقول زيد أسدون أكون قد استعملت كلمة أو لفظ أسد في معناه المجازي. واضح لأنه زيد هو ليس بأسد، إذن كيف وصفته بأسد؟ إذن أريد بأسد هنا ليس الحيوان المفترس إنما الرجل الشجاع، كأني أقول زيد رجل شجاع. وقال: وعندما أقول، جاء إذن هنا ليبين الحقيقة والمجاز العقليين في استعمال لفظ الأسد هنا في أثناء الجملة في ضمن الجملة في الإسناد وليس كوصف لكلمة الأسد لوحدها. قال: وعندما أقول افترس الأسد عمرا أكون قد أسندت الافتراس إلى الأسد إسنادا حقيقيا، لأن فعل الافتراس هو للأسد وقع منه وباشره بنفسه. يقول حينما نقول افترس الأسد عمرا، هل الافتراس هل من شأنه أن يوصف به الأسد؟ نعم، إذن هذا ما دام من شأنه أن يوصف به الأسد ولم ينصب المتكلم قرين على خلاف هذا الظاهر، إذن هذا حقيقة في الإسناد، يعني حقيقة عقلية ليس حقيقة لغوية كما ذكرنا قبل قليل، لا، هنا وصف للإسناد حقيقة عقلية. لماذا؟ لأن الافتراس أسند إلى ما هو له الذي هو الأسد. ولكن عندما أقول أمات الأسد عمرا أكون قد أسندت فعل الإماتة إلى الأسد إسنادا مجازيا، لأن فعل الإماتة حقيقة يقع من الله تعالى والأسد هنا سبب مباشر في حدوث الإماتة فقط. يقول الذي تقدم منا افترس الأسد عمرا، هذا واضح أنه حقيقة عقلية لأنه أسند إلى ما هو له، من شأن الأسد أن يفترس. ولكن حينما نقول أمات الأسد عمرا، يقول الموت والحياة بيد الله عز وجل وليس بيد الأسد، الذي للأسد هو الافتراس، أما الإماتة من الله عز وجل، ففاعل الإماتة هو الله عز وجل. إذن هنا تجوز أسند الإماتة إلى الأسد، والحال أن الذي له الإماتة هو الله عز وجل، والأسد سبب، الأسد سبب طبيعي هنا للموت. إذن هنا أسند إلى السبب وليس إلى الفاعل، إذن هنا تجوز. قال: والأسد هنا سبب مباشر في حدوث الإماتة فقط. والملحوظ هنا أن لفظ الأسد، قال: والملحوظ هنا أن لفظ الأسد في كلا المثالين الأخيرين استعمل باعتباره كلمة في معناه الحقيقي. يقول هنا: مع أننا مرة استعملناه، يعني في افترس الأسد استعملناه حقيقة عقلية، حقيقة عقلية، وفي أمات الأسد استعملناه مجازا عقلي. يقول: إذا لاحظنا كلمة الأسد لوحدها نجد أنها استعملت استعمالا حقيقيا في الحيوان المفترس. يقول: والملحوظ هنا أن لفظ الأسد في كلا المثالين الأخيرين استعمل باعتباره كلمة في معناه الحقيقي، ولكن الفرق وقع في إسناد الفعل إلى الأسد في المثالين. ففي المثال الأول، يعني افترس الأسد، منهما كان الإسناد حقيقيا، وفي المثال الثاني كان الإسناد مجازيا. وبهذا نستطيع أن نميز مصطلحي الحقيقة والمجاز في علم المعاني منهما في علم البيان. بهذا المقدار ينتهي كلام المصنف عن تقسيم الإسناد الذي هو الحقيقة العقلية إلى الحقيقة العقلية والمجاز العقلي، ويبقى الكلام في أقسام الكلام إلى الحلقة والدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.